بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجل كتابه أو رسالة هذه في الأشياء العملية والمفطرات التي فيها الاتفاق وفيها الاختلاف. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. وهذا يؤخذ على شيخ الإسلام من وجهين، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني في حاشيته. الأمر الأول أن هذه ليست عادة ابن الجوزي عادة مضطردة، أن ابن الجوزي إذا خالفه أحد في مذهبه يحاول أن يجرح الأحاديث التي استدل بها، ليس هذا دأبه، فربما يترك بعض الأحاديث وهي ضعيفة، وفوق كل ذي علم عليم. الوجه الثاني أن الاستدلال بفعل ابن الجوزي لتقوية الحديث هذا لا يصلح، كما قال الشيخ الألباني في حاشيته، يعني استئناس شيخ الإسلام بهذا الفعل لا يقوي الحديث ولا ينفع. وقد فعل مثل هذا ابن عبد الهادي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام في تنقيح التحقيق، أنهم قالوا، وقد ذكره ابن الجوزي في حجة من خالف في هذه المسألة ولم يضعفه، وهو عادته أنه يضعف. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القي والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرنا: لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره من عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. رواه أبو داود. كلام شيخ الإسلام في قوله إسناده الثابت ليس معناه أن شيخ الإسلام يصحح الحديث، ولكن معناه أن المحفوظ في الحديث هو هذا السند، ثم هذا السند يحكم عليه بما يستحق، أما الأسانيد الأخرى ليست محفوظة. ولهذا إذا وجدتهم يقولون المحفوظ في هذا الحديث المرفوع، هل معناه أنه صحيح؟ لا يلزم، لكن يقال هذا هو المحفوظ، ثم هذا المحفوظ يحكم عليه بما يستحق، يحكم عليه بما يستحق. طيب، قال: وهذا الرجل لا يعرف، يعني هذا الذي قال إسناده الثابت أو الذي هو محفوظ فيه من لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قال الشيخ الألباني: بل ضعيف جدا، ضعيف جدا. ثم أيضا الإسناد فيه علل أخرى ليس عبد الرحمن فقط. طيب كيف ضعيف جدا؟ من يقول كيف ضعيف جدا ونحن دائما يمر بنا في التفسير وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ نقول: وسنده صحيح. غالب ما تمر بنا آثار عبد الرحمن صحيحة في تفسير ابن جرير، فكيف هو يقول هنا ضعيف جدا؟ يعني كل ما قرأناه في التفسير خطأ؟ نعم، الذي يمر بنا في التفسير هي من أقوال عبد الرحمن، وعبد الرحمن من أئمة التفسير، لكنه ضعيف في الحديث، فإذا روى حديثا يعني كان هو أحد رجال الإسناد الحديث ضعيف، لكن إذا جاء كلام لعبد الرحمن والسند إليه صحيح نقول هذا كلامه، يقال هذا كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من تفسيره، فهذا ضعيف جدا، وفي إسناده مجهول، وفي روايته عطاء وهو مختلط وهكذا. قال: قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. وقد نبه الشيخ الألباني في تخريجه أنه لا يصلح للتقوية لأنه ضعيف جدا، وإنما يقوى الحديث الضعيف الذي ضعفه إيش؟ الذي ضعفه خفيف منجبر، أما من قيل فيه ضعيف جدا لا يصلح أن يتقوى بالشواهد، وجاء له شاهد من خارج هذه الطرق ولكنه لا يصح، فالحديث هذا لا يصح: ثلاث لا تفطر. قال: والحديث ثابت عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ليس بصحابي، وزيد بن أسلم يرويه مرسلا، والمرسل لا يقوي هذا الضعيف جدا، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي. قال الشيخ الألباني: لم أجده لم أجد هذه الزيادة في شيء من الأصول التي عندي، وإنما ذكر كلاما وفيه أن هذا من كلام البيهقي، نحو هذا من كلام البيهقي، أما أنه في الحديث بهذا اللفظ فلم يجده العلامة الألباني. قال: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيف، إنه قرنه بالاحتلام. ومن احتلم، شيخ الإسلام الآن يجرنا من مسألة إلى مسألة في المفطرات، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. والاحتلام، هذه العبارة ليس لها مفهوم مخالفة، لأن الاحتلام لا يطلق إلا على الاحتلام في النوم بغير إرادة الإنسان، فليس هناك احتلام بإرادته. هل في احتلام بإرادته؟ لا، الذي بإرادته هو الاستمناء كما سيأتي وهو المحرم، أما الاحتلام فهو بغير إرادة الشخص لأنه نائم. وهذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام هنا، ونقله في شرح العمدة، ونقله ابن عبد البر في التمهيد 792، والنووي في المجموع 622، أن النائم إذا احتلم وهو صائم فليس عليه شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من احتلام ومن غير احتلام. من غير احتلام هذا في مسألة أخرى، لكن قد أجمع أهل العلم على أن من احتلم وهو صائم في نومه أنه لا شيء عليه وأن صيامه صحيح. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ومن استمنى فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكون مفطرا وهل يكون آثما؟ فجماهير أهل العلم يرون أنه مفطر، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا: وهذا لم يدع شهوته، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. ويستدلون أيضا بالقياس، قالوا: الجماع هو إخراج المني، فالاستمناء مثله إخراج للمني، والجماع بالإجماع أنه من المفطرات، فالاستمناء كذلك. ومع ذلك أيضا يرون أنه آثم لأنه متعدي، كما قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا القول الذي قاله جماهير أهل العلم رجحه من المعاصرين العلامة بن باز والعلامة العثيمين. خالف في هذه المسألة ابن حزم فقال: لا يفسد صومه لكنه آثم، الذي يستمني وهو صائم يأثم لكنه لا يفسد صومه. لماذا؟ قال: للبراءة الأصلية، ولأنه لم يوجد نص صريح أن من استمنى فهو مفطر. وهذا القول رجحه الصنعاني والألباني وشيخنا الإمام الوادعي، ولكن القول الأول هو الأحوط، قول الجمهور هو الأحوط، أنه مفطر للحديث المتقدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يدع، ترك الطعام والشراب لكنه لم يدع الشهوة، فلهذا يكون مفطرا على الصحيح، وآثما لأنه تعدى ووقع في مخالفة الشرعية. وقد ذكر أهل العلم تفاصيل في هذه المسألة: إذا لم يكن متعمدا للاستمناء، كأن يكون حصل له ذلك بسبب نظرة ولم يكن متعمدا لهذه النظر ولم يسترسل في النظر، لكن عنده شهوة قوية فأنزل فأمنى، فهذا بعض أهل العلم يقول لا يدخل في هذا الباب، لأنه لم يتعمد ولم يكن له سبب ولم يسترسل، وإنما حصل له ذلك، وقد يكون عنده بعض الأمراض التي تسبب له الإنزال سريعا، فمثل هذا لا يأثم إلا أن يكون متعديا في النظر إلى ما يسبب له الإنزال، وإلا فلا شيء عليه. قال: فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، انظر هذا تأكيد لما تقدم، لأن قالوا من احتلم بغير اختياره، ثم بين أن الاحتلام لا يكون إلا في المنام، والمنام بغير اختيار. وأما حديث الحجامة، هو الآن يتكلم عن الحديث الضعيف، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، الذي فيه ثلاثة لا تفطر منها الحجامة. وهذه المسألة سيأتي لها مزيد بيان فيما بعد، إنما ذكرها هنا استطرادا. إما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا. وهذه المسألة، مسألة الحجامة، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الحجامة لا تفطر، وهذا قول الجماهير أن الحجامة لا تفطر، وللصائم أن يحتجم وهو صائم، وهذا اختاره البخاري وابن حزم والعلامة الألباني، هذا القول الأول وهو قول الجماهير. والقول الثاني أنها تفطر، وهو قول عطاء والأوزاعي وإسحاق، وقول أبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والباز والعثيمين، فقالوا تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويقولون بأنه كما قال المؤلف ناسخا لحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهناك قول ثالث وهو قول عطاء، وقد عده بعض أهل العلم بأنه قول شاذ، أنه قال يفطر وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. وأصح الأقوال هذه الثلاثة، ومناقشتها سيأتي فيما بعد، لكن أصح الأقوال قول الجمهور، إلا أن هناك تفصيل للإمام الشوكاني في نيل الأوطار، تفصيل جيد، وهو أنه يقول الأصل أن الحجامة لا تفطر إلا إذا أدت بالصائم إلى الضعف، فإنها قد تكره في حقه، فإن أدت به إلى المرض أو الهلاك أو الإفطار فإنها قد تحرم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لأنه يتضرر بذلك. فكذلك الحجامة إذا كان يتضرر بها فإنه لا يحتجم، فإن كانت تؤدي به إلى الهلكة قد يحرم عليه الاحتجام وهو صائم. وأما أن الحجامة تفطر فالصحيح أنها ليست من المفطرات، ما دام أن الصائم يستطيع أن يتحملها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحتجمون وهم في حال الصيام إلا إذا خافوا الضعف كما في البخاري. قال وهذا يؤيد أن النهي في عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. كأنه يقول هنا الحجامة منسوخة، إذن فأيضا القي والاحتلام كذلك منسوخ أنه لا يفطر. وقد ظن طائفة أن القياس لا أن لا يفطر شيء من الخارج، وعليه أثر ابن عباس، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. يعني لماذا قال بعضهم أن المستقي الذي يتقي عمدا يفطر؟ قالوا لأنه إيش؟ يحتمل أنه يرجع من فمه إلى معدته بعض ما أخرج، وإذا رجع شيء من الفم إلى المعدة فهنا قد أفطر بالاتفاق، فلوجود هذا الاحتمال قالوا يفطر. وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس، يعني على القاعدة أنه لا فطر مما خرج وإنما مما دخل. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، ونعم من الكبائر، ولا يقبل منه قضاء على الصحيح عند الجماهير. وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء وهو الصحيح. فما يترك الصلاة عمدا في النهار ويصليها في الليل، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي من حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. الذي جامع امرأته في نهر رمضان وقال يا رسول الله هلكت، هذا تعمد الجماع أو لا؟ الجواب نعم، تعمد الإفطار بالجماع، يعني تعمد الإفطار. وهنا يقول جاءت رواية أن الرسول قال له واقض يوما مكانه، أمره بالكفارة وأمره بالقضاء. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة فيقول من أصبح صائما ثم أفطر عمدا عليه القضاء مع الإثم وعليه التوبة، ومن أصبح مفطرا فليس له قضاء وإنما عليه التوبة. واستدل بالحديث المتقدم الذي قلنا بأنه ضعيف أنه قال من استقى فعليه القضاء، يعني هو صائم لكنه تقيا عمدا فعليه القضاء. إذن قال من أفطر بعد صيام متعمدا بجماع أو أكل أو شرب أو تقي أو لغير ذلك فعليه القضاء، ومن أصبح مفطرا يقول ما أريد أن أصوم فهذا مرتكب لكبيرة وليس عليه قضاء. طبعا حديث المجامع لامرأة في نهار رمضان سيأتي أن فيه خلاف هل صحت هذه الرواية واقض يوما مكانه، فإن صحت هذه الرواية فكلام الشيخ العثيمين صحيح، الرجل وقع على امرأتي في نهار رمضان وهو صائم يعني أفطر بعد صيام، والذي يستقي معناه يستقي بعد صيام، فلهذا أمر بالقضاء. إذن من أفطر متعمدا بعد أن كان صائما فعليه القضاء، لكن للأسف أن حديث أبي هريرة المتقدم الراجح فيه الضعف، وحديث أنه قال اقض يوما مكانه الراجح فيه أيضا الضعف. ولهذا فإن من أفطر متعمدا فإنه ليس له القضاء. قال أنه أمره بالقضاء وهذا فيه ضعف، وقال به الجماهير، قال به الجماهير، وخالف في هذا ابن حزم وهو قول الشافعي في بعض أقواله، ورجح هذا شيخنا الإمام الوادعي وهو قول جماعة من أهل العلم أن الذي يجامع امرأته في نهار رمضان يعد مفطرا وعليه التوبة وليس عليه قضاء لأنه تعمد الإفطار. قال قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكمل ما فيه أكل ما فيه شبهة، كما يتقيأ أبو بكر ما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن كما في البخاري عن عائشة. وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. هنا شيخ الإسلام يقول في الذي تقي قد يكون تقي لمرض، فإذا هو معذور، والمعذور في باب الصيام يقضي لم يكن متعمدا، والذين يتقيؤون إما أن يكون لأنه دخل في بطنه ما فيه الشبهة أو لأنه مريض. وقد رد هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه وقال هذا الكلام فيه نظر، فربما يتقيأ الإنسان لشيء في بطنه لا لأنه مريض، ولكن يريد أن يخرج الطعام أو يريد ما يكون من العلاج. وقد ذكر ابن القيم ومر بنا في الطب النبوي أنه ينبغي للإنسان أن يتقيأ ولو في الشهر مرة، وذكر أن هذا يعتبر من العلاج للمعدة أنك تخرج الطعام عن طريق التقيؤ بين الحين والآخر، ربما كأنه قال هكذا في الشهر أو نحو ذلك. فحصر شيخ الإسلام أن التقيؤ إنما هو لمرض فيكون معذور وعليه القضاء، أو أنه كمن أكل مالا فيه شبهة كما فعل أبو بكر الصديق، حصره بهذين الموضعين فيه نظر، فقد يتقيأ الإنسان مزاجا وقد يتقيأ ليخرج طعاما لا يريده في بطنه. وأما فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فليس عندنا دليل صريح أنه كان صائما عندما تقي وأخرج ما في بطنه، ليس هناك دليل على أنه كان صائما وأنه أفطر بهذا الفعل أو لم يفطر بهذا الفعل، فإنه ظاهر الحديث أن ذلك الغلام جاءه بطعام فأكل، فلما انتهى من أكل ذلك الطعام سأله أتدري من أين هذا الطعام؟ قال لا، قال إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة فأعطاني هذا الذي أكلت منه. قال فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه وتقيأ جميع ما في بطنه. هل كان أبو بكر صائما؟ لا، ليس في الحديث. هل كان هذا الأكل يعني في وقت وهو مفطر؟ هذا ظاهر الحديث. إذن لو صح الحديث لكان نصا في أن من استقى فعليه القضاء، استقى لأنه مريض، استقى لشبهة في طعام أكله، المهم استقى تعمد القيء، لكن الحديث ضعيف، الحديث المرفوع ضعيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللحديث بقية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.